الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الثاني يرحمنا ويرحمكم الله الثالث لولينا الحجة سلام الله عليه قال تعالى وانذر عشيرتك الأقربين وكأن للعشيرة عناية خاصة وقلنا أن الرسالي لا يضيع بيته وقرابته وعشيرته وإذا كان من خير وإذا كان من خير فهو لبني جلدته أولا. وقف النبي صلى الله عليه وآله ذات صباح على جبل الصفا جوار الكعبة ونادى بصوت يا صباحاه، وهي كلمة تقولها العرب للمستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأن هم يغيرون الصبح، فإذا كانوا يغيرون عند الصباح كأن القائل يقول شنو قد غشينا العدو، يعني اجتنا الغارة يعني. فصاح النبي وصباحاه، فالتف الناس حوله وقالوا مالك؟ فقال صلى الله عليه وآله رأيتكم أن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، ما كنتم تصدقونني؟ قالوا بلى. قال إنما أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كأنما بدت الدعوة الإلهية، وبدأ الرسول صلى الله عليه وآله بعد إنذار عشيرته أن ينذر الناس. طبعا الدعوة الإلهية لا بد أن تثبت نفسها أولا من خلال مبدأ أساسي، وهو الوضوح والتعريف بوضوح عن هذا المبدأ، يعني مبدأ الدعوة والتبليغ. فالمطلوب أن تعيش الدعوة شرعيتها ووضوحها لكي تعبر عن أهدافها وتقنع المؤمن بها. لا بد أن تتحرك بوضوح وتتحرك وسط الإشكالات والشبهات. من الأمور المثيرة أنه الدعوة الإلهية تتحرك من خلال ذوي الشبهة، المرء بخليله. مرات واحد الرسالة يريد يقدم رسالة وعدة مبدأ يريد يوصل للناس، لا يمشي من طريق الشبهات وإثارة الملابسات. الله الله في الناس، الناس حلقت حالها، أبو الطماطة أبو الخضرة والملتهي كد من الصبح لليل، وين يفتهم هاي الملابسات وألاعيب السياسة وألاعيب الكذا والتسقيط فلا بد أن تأخذ الدعوة جانب الوضوح وجانب النزاهة حتى تقدر توصل صوته. فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يظهر فجأة من خلال أناس لم يعاشرهم ولم يعاشروه. النبي صلى الله عليه وآله ما طلع هالشيء، أو لم يعرفهم ولم يعرفوه. ولذا قال القرآن أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. القرآن يقول أم لم يعرفوا رسولهم، يعني كأنما تأنيب، أنتوا شنو ما تعرفون رسولكم؟ ما قاعدين ويا، ما تعرفون أصله، ما تعرفون تصرفاته، ما تعرفون صدقه أمانته. ولذا في رواية لما نادى النبي صلى الله عليه وآله وصباحاه قالوا ما علمناك إلا صادقا مصدقا. بعد كلمة مالك، مو هو صح وصباحاه، قالوا مالك؟ قال إن كنت قد أخبرتكم أن العدو مغشيكم أو مبسوكم أو مصبحكم أكنتم مصدقي؟ بالرواية هاي قالوا ما علمناك إلا صادقا مصدقا. شوفوا شلون أكو فت سمعة. القرآن طرح مفردة رسول منهم، رسولا منهم في آية أخرى تشير إلى هذا المضمون، مضمون أن يعرف الرسول قومه، أن يعرفوه أيضا، يتحرك بالساحة على أساس الوضوح والتعريف الهادئ البعيد عن الشبهات والإشكالات. واضح؟ ولذا قال القرآن أيضا فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين مثلكم. بعدين ولينذروا قومهم شوكت إذا رجعوا، يعني شوف باوعي يقول له أن يذكر بقومه وأن يرجع إليهم. هو يقول يا أبي أي واحد يرجع لأي قوم؟ مو القرآن إلى عناية خاصة بأنه الإنسان المؤمن الرسالي يتحرك بالرسالة على أساس القوم الذين ولد بين ظهرانهم، ويتحرك بالقرآن على أساس التعريف بالرسالة على أساس الوضوح على أساس المعروفية. أخذ النبي صلى الله عليه وآله بدأت الدعوة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يباشر من يستطيع الوصول إليه بالتبليغ، من يستطيع الوصول إليه في من يعرفه ظل يقصد الناس، أي واحد يعرفه النبي ظل يقصده إلى بيته إلى مكانه. وأحدث اختلالا في المجتمع المكي، اختلالا وزعزع وانتقال ليست بالبسيطة طبعا، خلي أقول لك يعني، فراح تشوف الدعوة النبوية فهز المجتمع يعني قلبه من فوق إلى تحت، حركته دؤوبة صلى الله عليه وآله. هو أمير المؤمنين يصفه، كان طبيبا دوارا بطبه، قد أحمى مواسمه يضعها حيث العلاج وكذا. لكن راح أقول لك نص تاريخي، راح تشوف النبي صلى الله عليه وآله في هاي الفترة الوجيزة السنتين من بداية الدعوة شنو من الشغل اشتغل، شنو من شغل يعني. ولذلك ذهبوا وجوه قريش، ذهبوا إلى أبي طالب سادة قريش، قالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا. احسبوا يعني حسبوا حركته شنو، سب للآلهة بعد، وعاب ديننا وسفه أحلامنا وظل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما تكف عنا، وإما أن تخلي بيننا وبينه، تخلي بيننا وبينه. فردهم أبو طالب فانصرف، وقالوا بعد ما أجى أبو طالب للنبي صلى الله عليه وآله عرض عليه مطلبهم، يقولوا له أنه هذا هيك فعل، فأن تخلي بيننا وبينه. قال رسول الله يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهر الله أو أهلك فيه، ما تركته. الكلمات الرسالية اللي يعني اللي المفروض تصير شعار كل مؤمن، لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار مقابل أن أترك هذا الأمر، ما تركته، لا بل أزيد من ذلك، مستعد للتضحية حتى الموت فيه أو أهلك فيه. طبعا يا رسول الله قال هذه الكلمات وعيناه تلألأت من يعني شلون خلينا نقول ترقرقت من الدمع، رقرق دمعها. فقال أبو طالب اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ومشوا مرة ثانية وجوه قريش إلى أبي طالب، قالوا له يا أبا طالب، هذا عمار بن الوليد أنهد فتى في قريش، قوي خوش فتى، وأجمله أجمل فتى يعني، فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا. هذا ابن بدال ابنك ست خابصنا محمد، جبنا لك أحلى واحد بقريش فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك الذي فرق جماعة قومك. شوف باب هيك وصلت الدعوة، هيك شغل باب، شغل حقيقي رسالي طبعا، مو هيك شغل منظم وقوي راح سوى بيهم يعني، اختلال مو طبيعي بالمجتمع المكي صار، شغل مخلص. وسفه أحلامنا، فرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فتقتله فنقتله، طينيا نقتله، فإنما هو رجل برجل، احنا طيناك رجل وطينا هذا رجل وقتل. قال لهم أبو طالب مغضبا هذا والله لبئس ما تسمونني، أتعطوني ابنكم أغذوه، تعطوني وليتكم وكله وشربه أغذوه وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله لا يكون أبدا. زين، مشوا مرة ثالثة إلى أبي طالب. صار كم مرة يمرون على أبو طالب؟ ها؟ إذا لاحظوا يعني. مشوا مرة ثالثة إلى أبي طالب. ودخلوا عليه ومحمد جالس إلى جنبه، فتكلم متكلمهم وقال يا محمد إنما بعثنا إليك لنكلمك، جو وفد من قريش يعني، فإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعيبت الدين وسببت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، ولم يبقى قبيح إلا أتيته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا تشتري فلوس جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نسودك ونشرفك علينا، وإن كان بهذا الذي يأتيك تابعا من الجن قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طبك. بعد شنو المطلوب؟ الرسالة قد تعرض عليه هاي العروض، خلي بالك الدنيا قد تفتح له في ساعة، خلي بالك هم لطالما إيش قد ناس راحت من المؤمنين، شافوا الدنيا وشافوا بريقة في عيونهم حلو، وشافوا بياض الأموال وشافوا صفار الذهب، وخدعوا وراحوا وراحهم نسوا. وإن كان بهذا الذي يأتيك تابعا من الجن قد غلب عليك بذلنا أموالنا. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول ويقولون. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا عم، وريدهم على كلمة واحدة يقولونها له، يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمة النبي صلى الله عليه وآله ولقوله. فقال القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك عشرا. يعني وش قالهم النبي؟ قال كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم. قالوا لو نقول عشر كلمات إذا حكاية وعدة هاي وين هذه هيك كأنه. نعم وأبيك عشرا، هسه عشر مرات نحكي لك مو مرة واحدة. قالوا فما هي؟ فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: لا إله إلا الله. بس هاي زين. طبعا نادوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هاي الآية الكريمة اللي نزلت في هذا الموضوع. إذا الدعوة الإلهية في مكة، كانت قريش قد أعدت العدة لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله، بدت المرحلة التسقيطية. طبعا دائما الرسالة يمر كأنما بمراحل. بالبداية مرحلة التجاهل، هاي دائما ثابتة في العمل، يعني هاي مراحل ثابتة. بالأول يتجاهلوه زين، كأنما هذا لا يستطيع أن يصنع نفسه، اتركوه، ما له قيمة، مشروعه ما له قيمة، دينه ما له قيمة، أفكاره ما له قيمة. بالبداية يتجاهلوه، بعد ما الرسالة يثبت الدين ويثبت العقيدة ويحاول يتحرك، تبدأ المرحلة الثالثة اللي هي الإيذاء والسخرية. هاي دائما بعد ما يتحرك أيضا ويتجاهل السخرية ويرد عليهم ويثبت أقدامه، تبدأ مرحلة المجاراة. قلت ونقول واضح شلون. هم دائما هاي المرحلة الأولى يتجاهلوا، في المرحلة الثانية يسخرون منك. ليش يسخرون؟ لأن هم يتصورون أنفسهم في علو وأنت في دنو، يعني ماكو فد مقارنة بينك وبينهم، كأنما هم العقلاء وأنت المجنون. يبدون يسخرون إلى أن تثبت وجودك، بالأخير بشنو؟ يظل يجاروك. قلت ونقول هاي مراحل العمل دائما موجودة في أثناء العمل الرسالي. فأعد العدة لسب النبي والسخرية منه، وهذا أشد ما يواجه الرسالي، لأن الرسالي تعالى قلت لا يخاف السيف ولا يخاف الحتف، وإنما يخشى أن يصدق الناس بما يوقع بالرسالة الإلهية. وهاي ترى لذلك الإيذاء المعنوي حيل مؤذي للرسالة. الإيذاء المادي ما يؤذي، ضربه بحجارة ما يهمه، قتله ما يهمه، الرسالة الحقيقية ما يهمه هذا. شنو إذا قتلت؟ وإذا قتلت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ويوم القيامة ردوا أشد العذاب. شنو يعني؟ وإنما أنت تعال قل لي الإيذاء المعنوي اللي يستهدف الرسالة، هذا اللي يؤذي، هذا اللي يؤذي الرسالة الحقيقية. ولذلك مرة أبو جهل بدأت مرحلة الإيذاء، مرة أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وآله عند الصفا، فآذاه وشتمه هذا، ونال منه ببعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وآله. ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لهم تسمع ذلك، يعني مجموعة من الموالي. ثم انصرف عنهم، أبو جهل انصرف عن النبي وراح لرسول الله صلى الله عليه وآله، هم انصرف. فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حمزة ابن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، يعني يروح يصيد، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة. لاحظ ذول اللي يصيح عليهم شنو؟ يصيح عليهم ذول جاهلين، شوف تصرفاتهم التوحيدية. يرجع من قنصه لا يذهب إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش، هذا حمزة، وأشد شكيمة، بطله. فلما مر بالمولات، يعني ذولي، قد رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته، قالت له يا أبا عمارة، وتلك هي كنيته صلى سلام الله عليه ورضوان الله عليه، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمدا آنفا من أبي الحكم ابن هشام، يعني أبو جهل، وجده ها هنا جالسا، هاي تحاكي، فآذاه وسبه وبلغ منه ما بلغ ما يكره، ثم انصرف عنهم ولم يكلفهم ويكلمه محمد صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة لذلك فخرج يسعى ولم يقف على أحد، في المرة يوقف معدا لأبي جهل، حتى إذا لقيه لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، أبو جهل جالس، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس، قوس بيده، فضربه به فشجه شجة منكرة، شق راسه شق زين يعني، ثم قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول، فرد علي إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، منهم هو، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني قد سببت أخي سبا قبيحا. على قول ابن الأثير يقول لما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عز وامتنع، البداية لا يجي ضربه لا يجي جسر عليه، بس من عم حمزة آمن به قد عز وامتنع، فكفوا عما كانوا يتناولون منه. بعد من ضمن الأمور بعد هذا اللي أغضبهم تقدم الإسلام وأغضبهم تقدم الدعوة الإلهية، طبعا هاي مو هيجي، يعني هذا مو ردود عاطفية بسيطة، لا، بدت الأمور تأخذ غير منحى، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى ما وصل إليه وهم ما قادرين أن يردوا عن أنفسهم. أبو جهل في مجلس لقريش صاح يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلياتنا، شوف باجتماعاتهم، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخته به رأسه. فلما كان من غد أخذ أبو جهل حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله، وغدا رسول الله على عادته صلى الله عليه وآله ووقف بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان هذا اللي يوقف به زين على عادته، ووقف بين الركن اليماني إذا شايفينه والحجر الأسود، منطقة صغيرة مو كبيرة يعني، وغدت تلك الجماعة من قريش فجلست في أنديتها تنتظر ما أبو جهل صانع وفاعل، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحو النبي حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، وقذف الحجر من يده، فقامت إليه رجال من قريش وقالوا مالك يا أبا الحكم؟ فقال بصوت ضعيف يطفح بالخوف والرعب قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه ما لا رأيت في حياتي فتركته، يعني عرض لي شيء مخيف ما قدرت أوقف يعني فتركته. طبعا هي هاي تفسير الآية، لأن الله عز وجل في هاي اللحظات اللي الرسال يواجه أشد المعاناة من قومه ومن بني عشيرته ومن ذويه ومن تسقيطات مؤلمة جدا مؤلمة، وإذا به شنو يتنزل الآية اللي هي تبريد لقلبه صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئ. كفار الله تعالى هذول اللي يستهزئون به. زين، قد كان لأبي لهب، تعرفون أبو لهب اللي هو أبو لهب بن عبد المطلب،
شلون يقول أعبد الله سبحانه وتعالى وهو لم يؤمن بالله؟ آلهته
يعني، الله آله يعني، مو أي مو يقصد الله عز وجل، هذا على مبنى، مبنى آخر لا
ما
لا هم عندهم كل لا، هو كلمة الله منين جاية؟ من هذا الإله يعني، من الإله، ويقولون فخمت صارت الله. لا أكو رواية أخرى أو نقول تاريخية أخرى تتحدث عن أن بعض قريش كانوا يؤمنون بالله كالله، لكنهم مشركون بالتدبير والرزق والهذي، أكو كلام هالشكل. بس على كل حال هم عندهم أصنامهم يعني، فلعله حلف بأصنامهم أصنامهم. أبو لهب بن عبد المطلب يعني اسم مو بسيط، وكان كبيرا يعني سيدا في قومه، مو رجل تايه. ابن عبد المطلب اللي هو شيخ قريش، عم النبي، وزوجته أم جميل بنت صخر أخت أبو سفيان وعمة معاوية. فقد كان لأبي لهب وزوجته أبلغ الأذى في الوقيعة بالنبي صلى الله عليه وآله والرد عليه، لأنهم عشيرته وقومه وقرابته، والعرب تأخذ من العشيرة والقرابة ما لا تأخذ من الرجل الغريب، من الذي يسألون على واحد. لهذا قال القرآن قولته في أبي لهب وزوجته تمت يدا، يعني خسرت يدا وخسرت صفقته أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وين راحت ماله وفلوسه تجارته، شنو فائدتك هذا اللي أنت ناطحت بي ورد اتصل بي، وين هذا ذهب عندك؟ سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أين هو الآن وأين ذكر النبي صلى الله عليه وآله؟ قد فرق يعني بين أبو لهب وبين طبعا القرآن لم يذكر اسمه اللي هو اسم عبد العزة، وفي بعض الروايات أنه عبد مناف، تصغيرا واحتقارا لم يذكره القرآن، كأنما نسبه إلى أبو اللهب، اللهب نسبته يعني، كأنما هاي الصفة أو الكنية مالته هي فيها عيب. شلون منقول هذا فلان أبو الخير وأبو الفضل؟ هذا أبو لهب، واضح. والقرآن هم جاب سيصلى نارا ذات لهب، يعني ترى هاي الكنية مالتك، ترى كل واحد يصيح لك ترى يبشرك بالنار، لا عبالي هيتشي. كانت امرأته تحمل أغصان الشوك وتطرحها في الليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تؤذيه، يعني دول قاعدين لرسول الله ركبون وصفقون وراء هو عمه وعمته، شوف باهم وكيف تدمي قدماه، وكانت تنم على رسول الله، تنقل النميمة للكفار، هذا راح هيك هذا قال هيك، يعني كأنما راضين للنبي. والقرآن على هاي وضعية شلون كانت تلف هذا بيدها وتأتيه واضعة على رقبتها وشايل الأغصان الشوك، مو هيك شايلتها ها لرسول الله، على هيئتها ستحشر يوم القيامة، بس بأي شيء في جيدها رقبتها حبل من مسد، حبل من جهنم، خشم كليف اللي كانت تحط على ركبته، بس لكن هذا من الحديد والنار. طبعا في هذه السورة معجزة، معجزة النبي صلى الله عليه وآله، شوف بار اللي هو شنو القرآن بمن توعد، هو قاعد يحشو ياهم، ما يمون بعدين نزلت، قاعد يحشو ياهم، تبت يدا وسيصلى نارا ذات لهب، معناه شنو أبو لهب سيؤمن أو لا يؤمن؟ وتكذب القرآن إذا أنت شوف بار رب العالمين شلون أذهب حكمتهم وأذهب عقلهم، وأنت إذا تريد تكذب القرآن قول أنا آمنت، القرآن يقول مو يقول هذا أنا بالنار، أبا آمنت أنا، كأنما القرآن يتوعد بأنه سيبقى كافرا ويموت على كفره ويحشر هو وزوجته كافرا، بينما لم يستطيعوا تكذيب القرآن، يقولوا نحن آمنا وبطلنا وراح نسوي شيء في سبيل أن يكذب القرآن، قالوا ذلك ولن يقول، لا لم يقولوا، الله أنزل آياته وانتهى. كان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي النبي إلى القوم إلى النبي أو تجي الناس تكلم يقول يا بني فلان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الوفود فيكلمهم يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم وأمركم أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني. بينما يكمل كلامه قال أبو لهب قال قد جاءكم بالبدعة والضلالة، قاعد وياه يماشي النبي شيعي لاقي مكمل من حجم قال أيها الناس قد جاءكم بالبدعة والضلالة فلا تسمعوا له وتتبعوه. حتى أن ربيع بن عباد أو عباد كان في مجلس جاء النبي يدعو الناس فيه، ولما رأى النبي أكمل كلامه قام رجل، هذا يا هو اللي يقول هذا الحكي ربيع بن عباد، قام رجل بعد ما أكمل النبي قام رجل آخر آخر يسفهه. فسألت أبي، يعني هذا ربيع يقول سألت أبي من هذا اللي قاعد يسفه بالرجل الذي يدعو الله عز إلى الله، قال هذا عمه أبو لهب. يعني فيش لاته، يعني واحد يحكي مننا يقوم عمه يسفه. وكان الوفد يجيء إلى النبي فيسألون عمه باعتباري كبير السن ويسألون عنه هذا ابن أخوك شو تقول عليه دعوته صادقة مصادقة، فيقول لهم إنه ساحر فيرجعون. زين يعني بدأ يشتغل خوش شغل خلنا نقول ضد الدعوة الإلهية، يتشغل يقول لا يلقون يرجعون ولا يلقون النبي. وذات يوم أصر واحد من الوفود أصروا على أن يروا النبي، فقال لهم إنه مجنون. ألا لعنة الله عليه، قد كلمات قاسية في حق النبي. قالوا نريد أن نراه، أصروا. قال لهم أننا لم نزل نعالجه من الجنون، بعدنا قاعد نعالجه من الجنون، فتبا له وتعسر على رسول الله. وعن طارق المحاربي قال بينما أنا بسوق ذي المجاز إذ أنا بشاب يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعد بالسوق يفتر، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحامل رسالة صديق شاهد رسالته على اشتافه ويفتر، مو خجل منها، مو يستحي يطب لهذا المكان، مو ما يعرف يطب هذا الشارع، لا وين بالسوق يفتر ويصيح قولوا لا إله إلا الله تفلح. وإذا برجل خلفه يرميه أدمى ساقي وعرقوبيه يعني ظهره ويقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت طارق المحاربي من هذا؟ فقالوا هذا محمد صلى الله عليه وآله يزعم أنه نبي، وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب. شلون أثار يعني الملابسات والتشكيك في بقية الكلام يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.